بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية المجتهد ونهاية المقتصد الإمام الرشد المالكي رحمه الله تعالى. كما سلف
من فوائد القراءة في هذا الكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد التماس المعاذير لأئمتنا علمائنا من أهل العلم في الاختيارات التي ذهبوا إليها والتي قد تكون خلافا لما نحن عليه، هم لم يتحركوا من فراغ ولم يتبعوا هوى في الآراء التي ذهبوا إليها. الحديث موجز، لأن بعد هذا الحديث الموجز الدقيق المعدودة معنا ومعكم لقاء مع فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي حفظه الله تعالى، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، ونحسبه من أهل القرآن، ونسأل الله أن يجعله ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. الكلام الذي ساقه ابن رشد في باب النوافل، هل تصلى النوافل مثنى مثنى أو تصلى النوافل أربعا أربعا؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يخص صلاة الليل، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. وهذا عليه كثيرون من أهل العلم، وردت رواية فيها زيادة شاذة وهي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فزيدت لفظة النهار وهي شاذة وهي شاذة. والشيء بالشيء يذكر، فهنالك أحاديث كثيرة جدا فيها ألفاظ شذت، قد ينبني على هذا اللفظ الشاذ حكم فقهي أو عقدي أو أخلاقي أو غير ذلك، فمعرفته تلزم، بل وقد تكون هذه الألفاظ في الصحيحين في أحدهما. على سبيل المثال: إنما أنا قاسم والله يعطي، شذ بعض الرواة إنما أنا قاسم والله معطي، والله معطي. فبناء على هذه اللفظ الشاذة عد بعضهم اسم المعطي من أسماء الله الحسن، لأن فعل هذا لا يستجيز أن يشتق الأسماء من الأفعال، فلما ظفر بهذه اللفظة وضع اسم المعطي من أسماء الله. لكن بالتدقيق يتبين أن لفظ الصواب هي يعطي. والحمد لله قد وفق الله بعض إخواننا في هذا الصدد في هذا المكان، أخي محمد السيد ومحمد عيد وسيد رفعت وفريق لإخراج مئات الألفاظ الشاذة في هذا الصدد، جزاهم الله كل خير وأسأل الله لهم العون. هذا عمل يحتاج إلى جهد كبير، ولا يقدر قيمته إلا من يعرف قيمته. بفضل الله. فالشاهد أن لفظة وردت في حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى لفظة النهار شاذة، لكن ليس معنى أنها شاذة أننا نلغي الحكم، قد يؤخذ الحكم من مقام آخر. ورد حديث في هذا الصدد صريح: أربع قبل الظهر ليس بينهن تسليم، تفتح لهن أبواب السماء. والحديث ضعيف بهذا اللفظ. أما عن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام فورد أنه صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، حديث ابن عباس المشهور، وعليه أكثر عمل الرسول عليه الصلاة والسلام. ورد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أوتر بثلاث، وكان يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. هل نصلي صلاة النهار النوافل النهارية مثنى أو أربعا متصلة، سنة الظهر مثلا القبلية، سنة الظهر القبلية؟ ورد في سنة الظهر القبلية أكثر من خبر. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر، قالته عائشة. ورد من حديث ابن عمر صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين، فذكر ركعتين. في حال ما إذا صلينا أربعا قبل الظهر نصليها أربعا أو نصليها منفردة؟ فيرى الإمامان مالك والشافعي رحمة الله تعالى عليهما أن صلاة النفل سواء كانت عندهم نهارية أو ليلية تصلى مثنى مثنى، تصلى مثنى مثنى، وهذا قول عن الحنابلة كذلك. والأحناف يرون أن الصلاة إن شئت صليت مثنى أو ثلاث أو متصلة أو أربعا، ولكن يجنحون إلى الأربع المتصلة. الأحناف يجنحون إلى الأربع المتصلة، كل أربعة صلي أربعة متصلة، يعني صلى أربعات متصلة. وهذا جنوح أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه، فخالفه صاحباه محمد ابن الحسن وأبو يوسف رحمة الله تعالى عليهما. فهذا على وجه الإجمال، يعني الأكثرون نعم، يقول الأكثرون على أنها تصلى مثنى مثنى، وإن وردت أحوال صلى فيها الرسول أربعا فلا بأس بذلك، كلام على الأفضلية فقط. ومن العلماء من قال التنويع هو الأفضل لأنه شأن النبي، وإن كان التغليب لصلاة الليل مثنى مثنى. والأحوال التي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها عدة مرات، الأمور التي فعلها النبي عدة مرات، يمكننا القول بالتعدد أولى من القول بالترجيح. ولعل هذا أشار إليه الإمام الشافعي في كلام طيب حسن نافع، وأنا ممن انتفعت به في تطبيقاتي. فلما ناقش الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه مسألة صفة الجلوس في التشهد، هل أجلس متوركا أو أجلس مفترشا أو أجلس متوركا في الرباعية ومفترشا في الثنائية، وما العمل في الصلاة الثنائية وما العمل في الوتر؟ فبعض إخواني حفظهم الله الذين قرأوا كتاب الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، جاءنا مرة، أسأل الله أن يفرج كربه، هو من الإسماعيلية أخ محمود، فالمهم رآني في صلاة الفجر متوركا، فقال لماذا تتورك؟ فقلت ولماذا أفترش؟ من باب يعني المساجلات العلمية، لماذا أفترش؟ قال لأنني قرأت في كلام الشيخ فلان أنك تفترش. قلت أنا قرأت في كلام فلان أنني أتورك، فما رأيك أن تحبس نفسك عندنا شهرا لا عمل لك إلا البحث في هذه الجزئية، وجزئية صفة الافتراش والتورك. مطلوب منك الآتي: جمع كل الأحاديث التي وردت فيها عن الرسول عليه الصلاة والسلام، تخريجها، الحكم عليها بما تستحقه صحة وضعفا، مراجعة أقوال علماء العلل فيها. ثانيا: جمع أقوال الصحابة الوردة وأفعال الصحابة الوردة في هذا الصدد. ثالثا: جمع آثار التابعين وأتباعهم في هذا الصدد. رابعا: جمع أقوال أصحاب المذاهب الأربعة ثم المعاصرين. فاستعان بالله وبقي شهرا، أسأل الله أن يجزيه خيرا، فخلص لنا بأنه تراجع عن قوله الأول. لماذا تراجع؟ قال: هناك رأي يقول بالافتراش في كل تشهد، ورأي يقول بالتورك في كل تشهد، ورأي يقول بالافتراش في الأوسط والتورك في الأخير، واختلف قائلوه في الصلاة ذات التشهد الواحد كالوتر أو سنة الفجر أو سنة الظهر. طيب من من العلماء الأولان؟ واحد افتراش واحد تورك مطلقا، واحد من مالك أو أبو حنيف، ما أذكر من منهم الذي اختار هذا وذاك. اللذان قال بالافتراش في الأوسط والتورك في الأخير الشافعي وأحمد، واختلف في التشهد الصلاة ذات التشهد الواحد، واحد قال افترش والثاني قال تور. المهم، فقلت أين أدلة هؤلاء؟ كل فريق من هؤلاء أتى بدليل صحيح، يعني ما في دليل، في يعني كل واحد أتى بدليل صحيح. فكان من الكلمات الطيبة للإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ما حصله، ليس نصا إنما حصله، وأنا وإن كنت أختار رأيا في المسألة، لكن هذه مسألة تعددت فيها أحوال رسول الله، لأن الرسول صلى آلاف الصلوات، فلا يمنع أن يكون تورك أحيانا وافترش أحيانا، وخص الأوسط أحيانا بصفة، وخص الأخير أحيانا بصفة، ووحدهما أحيانا. وكل صحابي رآه على حال النقل الحال التي رأى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا بلا شك يختلف عن مسألة حجة النبي، النبي ما حج إلا حجة واحدة، فيصعب القول في حجة النبي بتعدد الوقائع. يعني إذا واحد قال إن النبي صلى العشاء في مزدلفة أربع ركعات، والثاني جاء قال صلى ركعتين، لا، هو ما صلى إلا مرة واحدة في مزدلفة، وما حج إلا حجة واحدة، فيصعب أن نقول بالتعدد. لكن مسألة الصلاة تعددت فيها أحوال رسول الله عليه الصلاة والسلام، بما يحملنا على أن نقول أن التعدد الصفات أولى من ماذا؟ من أولى من الترجيح. فهذا قال: واختلفوا في النوافل هل تثنى أو تربع أو تثلث. قال مالك والشافعي ابن رشد يقوله: صلاة رحمة الله عليه، صلاة التطوع بالليل والنهار مثنى مثنى. كلام من؟
نقل ابن رشد ينقل عن مالك.
عن مالك ومن؟ والشافعي. صلاة التطوع بالليل والنهار مثنى مثنى، يسلم في كل ركعتين. قال أبو حنيفة: إن شاء ثنى أو ثلث أو ربع أو سدت أو ثمن دون أن يفصل بينهما بسلام. فرق قوم بين صلاة الليل وصلاة النهار، فقالوا صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار أربع. وذكر أسباب الاختلاف في وجهات نظرهم، بارك الله فيكم ولا أطيل بذكرها، فأخذتم حاصلها. والآن مع أخي الأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي، شكر الله له خطواته، أسأل الله أن يثيبه عليها وأن يحفظه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ومما أخبرني عمرو، أخبري عمرو بالذي أخبرتني به الأستاذية، ولا الأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي، إذا أحدكم أنتم شباب صغير تحضروا ماجستيرات ودكتوراهات فرحانين بها. أي واحد يتلقى لدرجة الأستاذ، تعرفين الأنظمة الجامعية، لا بد أن يعرض على الدكتور أحمد مع 9 من زملائه وعشرهم. هذه اللجنة الأشعرية الدائمة العلمية لترقية الأساتذة. فكلامي هذا الذي ذكرني فيه، ما أدري بقى صحة كلامه أو خطأه، وأنتم تعقبون عليه، هو موجود أمامكم أبو أويس. وجدت كنت أسمع مرة كلام في الميكروفون بعيد، وجدت يثني على نفسي. حصل قلت له لماذا تثني على نفسك؟ يقول حتى يعرف الناس، حتى يعرف الناس قدري ويقبل الطلبة علي. أنا هو ما تكلم، إحنا الذين تكلمنا. خلاص
الله يبارك فيك ويحفظك. المقامات تختلف ويسخرك، كلمات مع نفسي وكان مقام له.
المقامات تختلف ويسخرك على
نفسي.
أنا
غضبت، أنا غضبت، فقلت أبين وزني ومكانتي. أبو حنيفة
على العموم، أنت تقال أبي حنيفة؟
أبو حديث، روى حديث من أمرنا نصلي بعد الجمعة 4، روى عن سهيل، والحديث في مسلم من هذا الوجه، أمرنا نصلي بعد الجمعة 4، فهل يكون ده مستند لأبي حنيفة في قوله؟
أولا يا أبا أويس، أمرنا أن نصلي بعد الجمعة 4 سلم من العلة بهذا اللفظ؟
في لفظ مسلم، إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4
بلفظ الأمر.
أيوة نعم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا اللفظ.
سلم من العلة.
أنا عرض قبل ذلك مع أخينا الشيخ سيد في شرح الحميدي، وأنت
لنا سلم من العلة.
هو ما أتى بعلة.
لا تسلم.
ما أتى بعلة.
طيب بارك الله فيك. سأل وقت الدكتور الأستاذ.
كان يقول هكذا حفظنا.
اتفضل يا دكتور أحمد، وفقكم الله. سلام. صيام غدا الاثنين يذكر.